إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من الآفات والظواهر التي تفشت وانتشرت في أوساط المجتمعات، والذي قد يؤدي إلى إحباط الأعمال وإبطال العبادات، ظاهرة عمت بها البلوى حتى أصبحت من كثرة غفلة الناس عنها كأنها من المسلمات. هذه الظاهرة هي ظاهرة الرياء الإلكتروني، وإن شئتم فسموها بالنفاق الاجتماعي. وهذه الظاهرة بل الآفة لها العديد من الصور والأوجه والحالات والأشكال، وسأذكر حالتين ووجهين هما من أخطر آفات هذه الظاهرة، ظاهرة الرياء عبر مواقع التواصل مع كثرة تطور التقنيات وانفتاح الناس على بعضهم البعض وكثرة وسرعة التواصل وانتشار المعلومة الصوتية والمرئية والمقروءة، حتى صار الناس لا يفارقون هذه الأجهزة. وإن من أخطر أوجه هذه الآفة هي توثيق وتصوير العبادات والطاعات، فيصور العابد نفسه وهو يدعو، ويصور نفسه وهو يصلي، ويصور نفسه وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، ويصور نفسه في ملابس الإحرام، ويصور نفسه إذا سار في سفر قاصدا بيت الله الحرام، ويعلم الناس ويشركهم في هذه العبادة وينشرها عبر مواقع التواصل، ويصور نفسه عندما ينتهي من أداء مناسك العمرة، ويصور نفسه وهو جالس أمام الكعبة المشرفة، ويرسل بالرسائل لمن معه عبر هذه المواقع، ويخبرهم بأنه قد دعا لهم بأن يفرج الله عنهم وأن يحقق أمنياتهم. والسؤال الملح هنا، فما الداعي لإخبار عامة الناس بأنك في عبادة؟ لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: كثير من الناس ممن جمع القرآن ولا يشعر به أحد، ومنهم من جمع الفقه ولا يشعر به أحد، ومنهم من كان يصلي الصلاة الطويلة والقيام وعنده الزوار ولا يشعرون به. يقول: وقد أدركت أناسا إذا استطاعوا أن لا يظهروا أعمالا هي في السر فإنهم لا يظهرونها. لذلك صدق من قال: ما زاحم الإخلاص في زماننا مثل الكاميرا. يقول: ما زاحم الإخلاص في زماننا مثل الكاميرا، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على قلبه وعلى نيته. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ من عمله ومن أجره ومن ثوابه نيته. لذلك يأتي يوم القيامة أقوام بأعمال فيدخلهم الله سبحانه وتعالى النار، كما قال عز وجل في سورة الغاشية التي طالما قرأناها في صلاة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعملون الأعمال والعبادات ويتحملون المشاق وينفقون الأموال، ناصبة، يتعبون وينصبون في أعمالهم. ثم قال: تصلى نارا حامية. وهذا من أعجب العجب، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقضية الإخلاص لا محاباة فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، قال له الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك تعلمون الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: شهيد وعالم أو قارئ للقرآن ومنفق. فيأتي الأول ويقول: قد قاتلت في سبيلك يا رب حتى استشهدت. يقول له: كذبت، قاتلت ليقال جريء، وقد قيل، أي قيل عنك في الدنيا بأنك جريء، فاذهب وخذ أجرك ممن قال عنك ذلك. وكذلك العالم، تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل، والقارئ ليقال قارئ وقد قيل، والمنفق والمتصدق ليقال منفق وجواد وقد قيل. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري، عملاً أي عمل، قال: تركته وشركه. وكذلك في البخاري ومسلم من حديث جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع سمع الله به، أي يوم القيامة، ومن يرائي يرائي الله به، أي من عمل عملاً وأظهره على الملأ ليمدحوه وليكرموه وليعظموه وليثنوا عليه، فضحه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن ثواب العبد على الإخلاص، فما الداعي لأن ينشر العبد عبادته وطاعته ويخبر الناس؟ فوالله كان السلف الصالح يحرصون على إخفاء حسناتهم أشد من حرصهم على إخفاء سيئاتنا، كانوا يحرصون على ذلك، حتى أن أحدهم 40 سنة يصوم النافلة ولا يعلم به أهل بيته، وهكذا كانوا يصلون ويقرؤون ويتعلمون وينفقون ولا يعلمون بهم. لماذا؟ لأنهم علموا أن الثواب لا يكون إلا بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ويذكر عن عبد الله بن المبارك إمام من أئمة التابعين أنه في إحدى الغزوات مع الروم خرج علج من علوج الروم وقال: من يبارز؟ فخرج له مسلم من المسلمين فقتله ذلك العلج، ثم خرج مسلم آخر فقتل أيضاً، ثم خرج ثالث فقتل، حتى خرج رجل شجاع فقتل ذلك العلج. فتعجب الناس وأرادوا أن يعرفوا من هذا الصنديد، من هذا المقاتل الشجاع، فغطى وجهه بكم ثيابه حتى جاءه رجل يكنى بأبي عمر فقال: يا أبا عمر، حتى أنت شنعت علينا؟ انزعج، لأنه رأى وجهه وهو عبد الله بن المبارك. ما هو التشنيع عليه؟ أن علم بأن هذا البطل، هذا المقاتل، هو عبد الله بن المبارك. كانوا يحرصون على إخفاء الأعمال. أما اليوم فأصبحت هذه الآفة آفة مواقع التواصل، حتى استشرت في نفوس الدعاة وبعض طلاب العلم والمثقفين والمصلحين، وغالب الناس عندهم الغفلة، فلا يعرفون بأن هذا الأمر قد يحبط العمل. لأنك ماذا تنتظر من الناس الذين عرفوا بأنك في عبادة وفي أداء عمرة وفي طواف وفي دعاء وفي ذكر؟ وماذا يريد الناس منك إذا قمت برعاية والديك ثم تنشر صورتك معهم وأنت تقوم بخدمتهم، أو تذهب لزيارة قبر والدك أو والدتك وأنت تدعو لهم وتنشر ذلك؟ ما الفائدة إذا كانت هذه عبادات وتتمنى وترجو أن يقبلها الله سبحانه وتعالى؟ فاحرص على إخفائها. فالعبادة التي ينبغي أن تخفى فاحرصوا على إخفائها. أما العبادات العامة كصلاة الجماعة والحج مع الناس فهذا مما لا يستطيع العبد إخفاءه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المباركون، تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر الصديق خير هذه الأمة، يقول له: فوالذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. الشرك أخفى من دبيب النمل، لأن الإخلاص من أشد الأشياء على النفس. لذلك عندما سئل سهل ابن عبد الله التستري: ما أشد شيء على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. ويقول سفيان الثوري: أشد شيء علي أن عالجت نيتي. يقول: أصعب شيء هو معالجة النية، لأنها تتقلب علي مرة لي ومرة علي. فيقول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: للشرك أخفى من دبيب النمل. ثم قال له: ألا أدلك على شيء إذا قلته، ألا أدلك على شيء، أي كلمات ودعوات، إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ فقال له: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يكثر من هذا الدعاء ويقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أما الآفة الثانية وهي التفاخر بكثرة إظهار النعم وإظهار المنن عبر مواقع التواصل، فيصور وجبة الإفطار، ويصور سيارته، ويصور أثاث بيته، ويصور منزله، ويصور كأس الشاي والقهوة، ويصور طريق سفره، ويصور المكان الذي ذهب إليه، ويصور صديقه، ويصور من زاره، ويصور من ذهب إليه، ويصور أبناءه، ويهنئهم على الملأ بميلادهم الثالث أو العاشر أو العشرين، ويهنئ ابنته بنجاحها، ويهنئ ولده بحفظه للقرآن. هذه كلها مع العبادات من النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. فإن الأصل في النفوس الحسد. لذلك لما ذكر الله الاستعاذة من الحسد قال: من شر حاسد إذا حسد، أي أن الحسد مركوز ومجبول في النفوس، ولكن هنالك دواعي وهنالك أسباب وهنالك علامات تحرك هذا الحسد. لذلك نقل شيخ الإسلام عمن قبله من السلف في الأثر أنه: ما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. هذا هو الأصل. لذلك لما قص يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمة، وتأويلها أنه سيكون له رفعة ومكانة ومجد في الدنيا والآخرة، فأول وصية أوصاه بها قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن الحسد في الغالب يأتي من الدائرة القريبة، لأنهم يعرفون خفايا ما عندك. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه الأخلاق والسير قبل 1000 سنة ذكر هذه الظاهرة التي انتشرت في أيامنا، قال: وقد رأينا في زماننا، أي في زمانه، من فاخر بإظهار المتاع. قال: رأينا من فاخر بإظهار المتاع، والله وهذا سبب في هلاكه. ثم قال: فإن في ذلك الهلاك ولا يوجد فيه النفع أبدا، فإن هذا لا يوجد فيه النفع. فكم من إنسان تعرض إلى الحسد عبر هذه المواقع، وكم من أسرة هدمت، وزوجة طلقت، وابن تعرض إلى الأمراض بسبب هذه المنشورات وبسبب هذه الصور وهذه الآفات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الآفة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أحقن دماء إخواننا في السودان، اللهم أحقن دماء إخواننا في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم، ووحد صفهم، ووحد كلمتهم. اللهم واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين واعتداء المعتدين وظلم الظالمين. اللهم واجعله عزيزا شامخا مرفوعا إلى يوم الدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.